الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نحمد الله الذي هيأ لنا مثل هذه المجالس في هذا المسجد المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى ما بين الحين والآخر ننتقل من حلقة إلى حلقة مع شيخنا أبي عبد الله حفظه الله، وهذه نعمة من الله عز وجل تفضل الله عز وجل بها علينا، ونسأله أن يمن علينا بشكرها. حرم منها كثير من المسلمين، دعك ممن هو من غير المسلمين، فهي نعمة عظيمة يجب أن نشكرها لتزداد. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبحمد الله سار هذا المكان وأمثاله من أماكن ومساجد أهل السنة ملجأ وملاذا يلوذ الإنسان إليه ويلوذ المؤمن فيه، وهذه نعمة وفقنا الله عز وجل لمثل قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي إليها خير من الساعي إليها، من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا هو أفضل الملاجئ وهو أفضل معاذ. ونحمد الله أننا نتحصل على العلم ليل نهار، ودعوة أهل السنة بفضل الله قائمة على هذا الخير. فالعلم وتصفية العلم قطع أهل السنة بحمد الله عز وجل شوطا كبيرا فيها، من تصفية مساجدهم وتصفية الأحاديث، وهذا هو ديدنهم، وأخذ القرآن وتفاسير كتاب الله عز وجل الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صحيح آثار الصحابة والتابعين. ولكن بقي معنا أمر، وهو أمر مهم وركيزة مساوية للتعلم. والحمد لله أهل السنة فيها على خير عظيم، إنما هو من باب التنبيه. وهذا الأمر هو ما كان الإمام الألباني رحمة الله عليه يكرره دائما ويقول: دعوتنا قائمة على التصفية والتربية. كان دائما في مجالسه، في حلقاته، في كتبه يتكلم بهاتين الكلمتين: دعوتنا قائمة على التصفية والتربية. فالذي يأخذ العلم وما عنده تربية يفوته خير كثير والله، وربما يهلك. ولو تأملت إلى كتاب الله من أوله إلى آخره، وإلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لوجدت أن الحفظ وأخذ العلم مقرون بالتربية والأدب. فإذا جاءت التربية وجاء الأدب حصل الخير، وإذا نقصت ينقص الخير، وإذا فاتت ربما فات الخير كله. فنحن في أمس الحاجة إلى الأدب. وتأمل إلى قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالأدب مع الله عز وجل بتوحيده، حتى في الألفاظ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالموحد متأدب مع ربه سبحانه وتعالى، ومن وقع في الشرك وقع في عدم الأدب مع الله، يحرم الله عز وجل عليه الجنة. حتى في الكلام، لما قال ذلك الرجل ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه الأدب مع الله: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فهذا أدب مع الله عظيم. فكل موحد مؤدب مع ربه سبحانه وتعالى، وكل مشرك فيه من قلة الأدب مع الله بقدر ما عنده من الشرك والعياذ بالله. فإن كان أكبر ذهب أدبه بكامله، وإن كان أصغر ففيه بقدر ما عنده. ديننا كله مبني على التربية والأدب، هذا الذي ينفعنا بفضل الله عز وجل. من تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح، ومن خالف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الشروط إذا تمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تم الإيمان، وإذا انتفت ينتفي الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما يكفي التحكيم في الظاهر، لا بد أن يكون التحكيم في الظاهر والباطن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء هذا القضاء على ما كنت تتوقع وما كنت تهوى أو خالف. وقد ذكر بعض العلماء سببا لنزول هذه الآية، وهو ما حصل بين الزبير وبعض الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حصلت شكوى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراك حرة الذي يذهب فيه الماء، فأصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما أن يسقي الزبير ثم يدع الماء للأنصار صلحا. فقال ذلك الرجل كلمة خفيفة: أو إنه ابن عمتك يا رسول الله، أي حكمت له لأنه قريب منك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لا بد من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا وميتا. ومن الأدب معه أن نتبع سنته وكل ما صح عنه وجاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نصلي عليه وأن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا كما هو معلوم بأدلته، وأن لا نغالي فيه ولا ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فهو قد حرم علينا هذا ونهانا عنه. فمن تأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عافاه الله من شرور عظيمة. وهكذا أمرنا الله عز وجل أن نتأدب مع الوالدين، كانوا على استقامة أو على غير استقامة، لتعلم أن ديننا مبني على الأدب، مبني على الأدب ومبني على التربية. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. أصغر كلمة في اللغة العربية هي هذه، يفيد منها التضجر، لا تتضجر منهم ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب علينا أن نراعي هذا الأدب مع كل آية في كتاب الله ومع كل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤدب ينفعه الله عز وجل في الدنيا والأخرى، ومن قل أدبه يتعب في الدنيا وقد لا يسلم من الإثم في الآخرة، وفي الدنيا يتعب، يسير مذموما بين الناس ولو حفظ ما حفظ من العلوم لأن أدبه قل. وترى إنسانا صغيرا أو كبيرا عنده من الأدب يكون محبوب بين الناس والناس يحبونه. ولشدة الأمر بالأدب أمرنا الله عز وجل وحذرنا أن نحرك الألسن بكلمة تنافي الأدب ولو بربع كلمة، فقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكلام المخالف للأدب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يظن أن من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت. كلمة، ما قال كلام ولا جمل، يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة يخرج في سخط الله من بعدها ويدخل في سخط الله ويأكل في سخط الله وينام ويقوم في سخط الله ويحيا في سخط الله ويموت في سخط الله إن لم يعفو الله عنه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يدري هي من الخير أم من الشر، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كل هذا يدلك على أهمية الأدب، وكل القرآن والسنة يهدينا إلى هذا الصراط القويم، علم وأدب، وهو العمل بالعلم. فتأمل إلى ما كان عليه الأنبياء من أدب عظيم. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه ضيفه وهو ما يعرفهم، فكيف لو كان يعرفهم؟ ربما لازداد في الاجتهاد، تأدب معهم غاية الأدب. نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله يخدم ضيفه غاية الخدمة بنفسه، لأن هذا من الرفعة عند الله عز وجل ومن الأدب ومن كمال الأدب. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. حياهم بتحية هي أحسن من تحيتهم، فأكرمهم بداية بالتحية، قالوا سلاما قال سلام. ثم قال الله عز وجل فراغ إلى أهله، وهذا يشعر أنه خرج خروجا ما أشعر ضيفه أنه سيعطيهم وسيخدمهم وسيقدم لهم شيء، ليكون أحرى في استقبال الضيف وفي الأدب مع الضيف. فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ. فاختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أدبه لضيفه أحسن الأكل، وهو اللحم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو اللحم الذي يخلط بالخبز، واختار أحسن أنواع اللحوم يقدمها لضيفه وهي العجل، واختار لهم أحسن طبخة وهي الحنيذ، لأنه مجموع فيها لو كانت مسلوقة ربما ذهب منها المرق بعيدا وبقي اللحم، فطبخة الحنيذ من أحسن ما يقدم للضيف. هذا كله من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيفه. ثم بعد ذلك قال: فقربه إليهم، ما قال لهم قوموا إلى الطعام، ما قال لهم قوموا إلى الطعام، إنما قرب الطعام إلى أماكنهم وإلى محل جلوسهم. فهذا أدب عظيم من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيفه. وهكذا تجد لأهمية الأدب أمر الله عز وجل بعض من استرعاك عليهم، وأمر الرسول كذلك إذا لم يتأدبوا إلا بضرب، ضرب تأديب يؤدب بالضرب، لأهمية الأدب. فتأمل إلى حالات المرأة المتمردة عن زوجها، بماذا أمرنا الله عز وجل؟ أمرنا بالموعظة، فإن لم تنفع هذه الموعظة تنتقل إلى الهجر، فإن لم ينتفع الهجر يأتي الضرب، والضرب فيه مشقة، ضرب غير مبرح وضرب تأديب ويتجنب الوجه، فيه مشقة. لكن لأهمية الأدب تضرب المرأة، ولأهمية الأدب يضرب الولد، الولد يضرب لأهمية الأدب. وهكذا كما قال إبراهيم النخعي أنهم كانوا يؤدبون الصغار ويضربونهم على الحلف وعلى الوفاء بالعهد، فكانوا يؤدبونهم. هذا يدلك مما يدلك على أن الإنسان في أمس الحاجة إلى الأدب، نحن في أمس الحاجة صغار أو كبار إلى الأدب، ونحن بحاجة إلى من يؤدبنا بالنصيحة وبالموعظة، حتى إن وصل إلى الزجر فوالله أن الذي يؤدبك يحبك، كنا صغارا أو كبارا. تأمل رعاك الله إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. بحسن خلقه أي بحسن أدبه، ذاك يصوم النهار ويقوم الليل، وذاك يؤدي الفرائض فقط، ما عنده كثير تنفل من الصيام والصلاة، لكن عنده حسن خلق يقوم الأجر له مقام من صام النهار وقام الليل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. لماذا هذه المنزلة ولماذا هذه المرتبة؟ لنعلم أننا في أمس الحاجة إلى الأدب. وهكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا زعيم بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالله الله في التأدب، والله الله في الأدب، والله إن المتكلم في أمس الحاجة إلى هذه الموعظة من السامع إنما هو التناصح. بيوت الله تحتاج منا إلى أدب. لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلبه قال: إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، أي هذه مساجد مفضلة أحب البقاع إلى الله، تشبهها بالأسواق في الضجيج والأصوات ورفع الصوت، هذا ليس من الأدب أن تتكلم في المسجد بغير ما بني له، أو أن تزعج وتؤذي الذين في المسجد. وهكذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نتأدب في حلق العلم ومع مشايخنا وإخواننا. ربما لو قرأ الإنسان قرآنا في حلقة علم ينتقد أن هذا مخالف للهدي، ولا يقول قائل كما يقولون بعضهم عندما تقول له لا تقرأ الفاتحة مثلا على الميت يقول ها المطاوعة يحرمون الفاتحة، يعني الفاتحة حرام لا تقرأها، لا تهللون بصوت مرتفع وأنتم تأخذون الجنازة قالوا يحرمون علينا لا نقول لا إله إلا الله، فلا يفهم هذا. لكن حلقة علم تعقد وأنت تقرأ القرآن خطأ، وهذا لا يصلح في هذا المقام. وكذلك لو ذكرت الله وسبحت وكبرت وهللت في حلقة علم لكان هذا من الخطأ الذي يجتنب، وواجب علينا أن نستمع لمعلمنا ولشيخنا ولنعيش مع ما نحن فيه من العبادة، ولا يجوز أن نداخل عبادة في عبادة. كيف يصلح هذا ونحن نعتقد أنه لو جمعنا صلاة الظهر مع النافلة القبلية أو البعدية بتسليم واحد لسار خطأ ولبطلة الصلاة النافلة والفريضة؟ فكيف نجمع بين عبادتين والعلم عبادة؟ هذا في باب الذكر وقراءة القرآن، فكيف في باب الأصوات التي هي ليست من الذكر وليست من قراءة القرآن؟ ربما كلام مع زميلك أو صوت مرتفع أو مراجعة لشيء ليس هذا وقته. هكذا نحن في أمس الحاجة إلى الأدب في كل أمورنا، في سفرنا وفي حضرنا. تأمل إلى المسافرين، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا واحد، أن يؤمروا واحدا. لماذا هذا الأمير في السفر؟ والله إن أعظم مقاصد الأمير التأدب والأدب وانضباط الأخوة الذين يسافرون ولا يحصل بينهم الاختلاف، هذا من أعظم مقاصد الأمير. فإذا كانوا اثنين قال صلى الله عليه وعلى وسلم تطاوعا ولا تختلفا، أمرهم بالأدب حتى ولو كانوا اثنين تطاوعا ولا تختلفا. إذن نحن في أمس الحاجة إلى الأدب. كان يغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يسمع إنسانا يحصل له شيء مخالف للأدب نظن أنه بسيط. فتأمل لما طرق ذلك الباب وقال أنا كرهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أنا كأنه كرهها. هذا ليس من الأدب أن تطرق باب إنسان وتقول أنا من أنت؟ لابد أن تذكر اسمك، لابد أن تذكر اسمك. وتأمل ماذا قال عمر بن أبي سلمة، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يأكل معه وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال يا غلام، وهو صغير، يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر إلى أدب للصغار والكبار. قال فما زالت تلك طعمتي، ما زالت تلك طعمتي. وهكذا لما رأى الحسن يأكل من التمر، من تمر الصدقة، أخذها من فيه، ما قال سهل هي تمرة وهو طفل صغير القلم مرفوعا، أخذها من فيه وقال كخ كخ، أما تعلم أنها من أموال الصدقة ونحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ فهذا باب يجب أن نهتم به. والله لو كتبت رسالة أو علمت درسا واحدا ولم يكن فيه الأدب ما جعل الله عز وجل لك فيه بركة إلا أن يشاء الله. ومن الأدب أن تذكر كل ما مر عليك من معلمك فتدعو له إن كان حيا أو ميتا، وهكذا تذكر من أحسن إليك بالخير وتتأدب مع ربك وتتواضع معه. فنحن والله في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع بالذات، ونحن في مكان نعيش مع إخواننا ليل نهار ومع مشايخنا ومعلمينا، فيجب أن نفهم هذا الموضوع. وهذا الموضوع يطول ذكره وتطول أدلته، ولكن تلبية عند نزول شيخنا حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد حصل المراد، ولا نعني بهذه الكلمة إلا المتكلم يعني نفسه أولا، ونتناصح فيما بيننا. فهذا الذي يجب علينا. والله إن الإنسان ليخرج دعوة يدعو الناس إلى الله، وربما عنده ما عنده من المحفوظات، وهذا خير عظيم وبركة، فيرى الناس من عوام ومن طلاب علم قلة أدب منه، إما في مجلس تراه يتصدر المجلس ويتكلم ولا يسكت ويأتي بالمزاح الزائد ويمقتونه، وبعد ذلك لو أتيت بمحاضرة تكون كيفما كانت، أن النفوس قد حصل فيها شيء وترى صاحب العلم القليل، وهذا ليس معناه أن الإنسان لا يتعلم، لا والله، وترى صاحب العلم القليل والسكينة والأدب يكون محبوب عند الناس، وربما يتجاذبونه ويريدون أن يعيش معهم وأن ينزل عندهم ويكرمونه. فهذا الذي لمسناه من مشائخنا الأخلاق الرفيعة والأخلاق العالية، فما بقي معنا إلا أن نتأدب معهم، ونتأدب فيما بيننا، ونتأدب في حلق العلم، ونتأدب في دعوتنا، ونتأدب مع ربنا، ونتأدب مع أهلنا وأولادنا، ونعلم أنفسنا جميعا ونتناصح. ما أجملها وما أعظمها من نعمة لما ترى عندي سوء أدب فتأتي إلي وتقول أنصحك اعمل كذا وكذا، أنصحك اعمل كذا وكذا. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، والمرآة ترى فيها ما بوجهك، من أوساخ، فأيهما أفضل، أن تنظر إلى المرآة وتزيل ما بوجهك، أم أن تخرج إلى الناس وفي وجهك ما فيه حتى ربما يكره الناس أن ينظرون إلى وجهك؟ فهكذا يجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، ولا يستصعب أحدنا أن هذا الخلق ما سيذهب من أخيه، اهدي إلي عيوبي وجزاك الله خيرا، وكذلك نتناصح فيما بيننا ويحصل التناصح والتضافر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجزي شيخنا أبا عبد الله خيرا، والحمد لله.